بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، مرحبا بكم أيها الإخوة في هذا اللقاء من سلسلة درر وعبر من سيرة خير البشر. هذه الدرر وتلك العبر نأخذها من غزوات النبي عليه الصلاة والسلام وجهاده صلى الله عليه وسلم ونشره للدين ودعوته إلى شرع رب العالمين. ومن الفوائد التي غابت عن بالي في اللقاء الماضي وهي في فتح مكة أيها الإخوة، أن فتح مكة كان إيذانا بدخول كثير من العرب إلى الإسلام. ذلك أن العرب كانت تنظر إلى البيت الحرام بمثابة التعظيم، وكانوا يقولون لو أراد الله بمحمد سوءا وشرا لصده على البيت ولم يدخل البيت من الأساس. فلما رأت العرب أن الله فتح على نبيه وأن قريشا دخلت في الإسلام شجعهم ذلك، فأعلنوا الدخول في دين الله جل وعلا. وكان فتح مكة بإذان دخول العرب أو أغلب القبائل في الجزيرة في الإسلام، ومجيئهم بعد ذلك وفودا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعلنون ماذا؟ إسلامهم. وننتقل بعد ذلك إلى السرايا التي كانت بين فتح مكة وغزوة حنين، من أهمها سرية خالد أيام الفتح، وهي سرية خالد إلى جذيمة من كنانة. بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى جذيمة في شوال سنة 8 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، بعد عودته من هدم العزة. وقد ذكرنا لكم أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث 3 من الصحابة ليهدموا 3 أصنام مشهورة: العزة ومنات وهبل. هذه 3 أصنام المشهورة كانت عند العرب. والعرب أيها الإخوة، من باب الفائدة، كانت لهم أصنام مشهورة في ذلك الوقت، منها منات ومنها هبل ومنها عبد العزة ومنها يعني عبد يغوث وعبد نسر. وكان العرب أيها الإخوة يعتقدون في هذه الأصنام أنها تحل فيها أرواح الصالحين، لأن الشرك أيها الإخوة الذي وقع في الأرض على نوعين. النوع الأول هو الشرك بأرواح الكواكب والنجوم والاعتقاد في الأفلاك، أنها تدير هذا الكون وأنها ترزق وتعطي وتؤثر، وهو ما يسمى بالشرك العالمي العلوي، وهو الاعتقاد بهذه النجوم وأنها تملك وتسير وترزق وتعطي، فكان الاستسقاء والعبادة لها، وهو ما كان سائدا عند شرك قوم إبراهيم. النوع الثاني الشرك أيها الإخوة الذي كان بأرواح الصالحين، وهو شرك قوم من نوح عليه السلام، وهو الذي كان أيضا سائدا عند العرب، وهو الاعتقاد بروحانية أو الاعتقاد بحلول الأرواح في هذه الأصنام، وهذه الأرواح لها مقامات عند الله فترفع الحوائج إلى الله. فالعرب أيها الإخوة لم يكن بدرجة من الغباء أن يعبد حجرا هكذا مجردا أو يعبد صنما مجردا، إنما كانوا يعتقدون بروحانية الصالحين في هؤلاء في تلك الأحجار فترفع المقام والطلب إلى الله. ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله ماذا؟ زلفى. ولذلك العرب كان عندهم التعبيد لهؤلاء الأصنام لاعتقادهم بأنهم بشر. كان عندهم عبد مناف وعبد يغوث وعبد نسر، هؤلاء الذين كانوا أسماء رجال صالحين في قوم نوح انتقلت بعد ذلك إلى ماذا؟ إلى العرب. فوجد في العرب من يعبد لها ويعتقد في روحانيتها وأن لها مقاما عند الله ترفع الطلب والحاجات وتجيب. فلم تكن عبادتهم عبادة مباشرة، إنما كانت عبادة عن طريق اعتقاد الشفاعة والوساطة. وجاء النبي عليه الصلاة والسلام ليجدد دين أبيه إبراهيم، وأن الاعتقاد في هؤلاء الأصنام والأوثان هو محض حق الله جل وعلا، لا ينبغي أن يكون لغيره سبحانه وتعالى، وأن تلك الشفاعة والوساطة شفاعة شركية غير جائزة، وأن العبادة هي لله وحده. فبعد عودته من هدم العزة، وذلك خلال إقامة رسول الله بمكة أيام الفتح، خرج خالد في 350 رجلا من المهاجرين والأنصار إلى بني سليم يدعوهم إلى الإسلام. وعندما دعاهم لم يقولوا أسلمنا، بل قالوا صبئنا. فجعل خالد ماذا؟ يقتل منهم ويأسر. وأخذ خالد أحدا من أصحابه أسيرا، فأمر أصحابه أن يقتلوا، فرفضوا أو أبوا. وقال عبد الله بن عمر: والله لا نقتل أسيرا، أو لا أقتل أسيرا ولا يقتله أصحابي معي. فوصل الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قتل خالد هذا الأسير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع ماذا خالد. وكان قتل خالد بن جذيمة، يعني أوقات الخالد لجذيمة من بني كنانة، من باب التأول أيها الخالد، لم يقصد، ظن أن قتله ماذا جائز، وكان ذلك خطأ واجتهادا، فلم يعاتبه النبي صلى الله عليه وسلم. وجاءت الرواية أنه فداه أو فدى بدمه لقومه تطيبا لخاطرهم. غزوة حنين، أقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة عام الفتح حتى جاءت هوازن وثقيف، فجهزوا جيشا يريدون قتال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أجمعوا قبل ذلك وسمعوا بخروج رسول الله إلى المدينة، من المدينة إلى مكة، وهم يظنون أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما خرج لماذا؟ ليقاتلهم، فحشدوا الحشود لمواجهته. وكان حشد ثقيف وهوازن هنا يختلف عن باقي الحشود، ذلك أنهم جاءوا بالنساء وبالأطفال وجاءوا بالأموال وبالنعم بالأنعام وغيرها، والسبب في ذلك حتى يحثوا بعضهم بعضا على القتال ولا يتراجعوا، لأن الرجل إذا رأى زوجته وأطفاله وأنهم قد يكونوا سبايا بعد المعركة حمله ذلك على ماذا؟ حمله ذلك على القتال والاستبسال، إن هذا عرضة ولا يرضى بعرضه أن يكون ماذا؟ أسيرا. فحشدت هوازن وثقيف مجموعة من القبائل، منهم بنو نصر وبني جشم وبنو سعد بن بكر وثقيف وجميع أحلافها وبنو مالا وبنو مالك، ورتبوا خطة الجيش والصفوف وقدموا الرجال، ثم بعد ذلك قدموا الخيل، ثم الرجال، ثم النساء، ثم الأطفال، ثم الأنعام، وهكذا. وبلغ جيشهم قرابة 20,000 مقاتل. بعث رسول الله عبد الله بن أبي حدرة الأسلمي ليأتيه بالخبر وينقل له ما كان من حشدهم. ولما سمع أو لما رأى أبا حدرد هذا الحشد ورأى الأنعام والنساء، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، حشدوا رجالتهم وخيلهم ونساءهم وأطفالهم وأنعامهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تلك غنيمة المسلمين غدا إن شاء الله. استنفر رسول الله صلى الله عليه وسلم الجيش، وجعل يعلى بن أمية عليه 30 بعيرا، أو النبي صلى الله عليه وسلم استعار من يعلى بن أمية 30 بعيرا و30 درعا، واستعار 100 درع من صفوان بن أمية وأعادها إليه بعد ذلك. أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة 19 يوما، ثم خرج إلى حنين ل6 أيام خلت من شهر شوال. ثبت في الصحيحين أيها الإخوة أن الطلقاء خرجوا معه، ولم يأتي تحديد لعددهم، ولكن قال أهل المغازي أنهم قرابة تقريبا 2000 مقاتل من أهل مكة و10,000 من أصحابه، فأصبح المجموع 12,000. وأشار أيها الإخوة بعض أهل المغازي والسير على أن مجموع عدد الصحابة في هذه الغزوة قرابة 10,000، مع ماذا؟ مع الطلقاء. وهذا أكبر جمع حشده النبي صلى الله عليه وسلم لمعركة على الإطلاق. يعني كل المعارك والسرايا لم تتجاوز في أغلبها 3,000 مقاتل في الغالب، وهنا أصبح العدد ماذا؟ 10,000، وهو عدد كبير أيها الإخوة بالنسبة إلى باقي ماذا؟ الغزوات والسرايا. فقال المسلمون: أننا لن نغلب اليوم من قلة. ولذلك الله جل وعلا حكى ذلك في القرآن فقال: وليوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم من الله شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت. صدق الله، في حنين وقع ما لم يكن ماذا؟ بالحسبان. وأراد الله جل وعلا لأصحابه ولنبيه ولعموم المسلمين أن يقدم لهم درسا، أن العدد والعدة لا دخل لها في الانتصار إن جئت تجعلها عوامل، فالأصل في ذلك توفيق الله، والأصل في ذلك التوكل عليه، والأصل في ذلك التعلق القلب بالله في النصر، وما النصر إلا من عند الله، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. إذن العبرة ليست في العدد والعدة، وليس معنى ذلك إهمال العدد والعدة، لأن الله هو الذي قال: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. إذن أصبح عندنا الاجتماع على نوعين، أو العدة على نوعين: إعداد معنوي وإعداد حسي. فأما الإعداد المعنوي هو ما يتعلق بالقلب من صدق اللجوء إلى الله والتوكل عليه واعتقاد أن النصر من الله وغيره، ثم اعتداد حسي من جهة إعداد الخطط ووضع القادة وتصنيع الحرب ووضع الخطط العسكرية ونحوها وحشد العدد. كل ذلك له أثر أيضا في ماذا؟ في الانتصار في أرض المعركة. وعندما اقترب رسول الله من حنين وحضرت صلاة العشاء، أمر أصحابه بمراقبة العدو من فوق أحد الجبال المطلة، وأخبروهم أنهم خرجوا من بطونهم، فقال: تلك غنيمة المسلمين غدا. هنا هوازن أيها الإخوة وثقيف كادوا مكيدة للمسلمين، أوهموهم بأنهم انسحبوا وخارجوا من بطون الوادي، فدخل المسلمين في مثل الوادي في حنين فرموهم ماذا؟ بالنبل والسهام من كل جهة، والعدد أصلا هناك 20,000. فاضطربت صفوف ماذا؟ المسلمين وتخلخلات، وفر مجموعة من الطلقاء ومن الجيش كما سيأتينا. طبعا بادرت هوزان إلى حنين، أدخلوا جيشهم بالليل في الوادي وفرقوهم في الطرقات والمداخل والشعاب، وأصدروا أمرهم لقادتهم أن يرشقوا المسلمين إذا دخلوا بالنبل في وادي حنين. بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يجهز جيشه وعقد الألوية والرايات ورتب الجيش واستقبل الوادي، وتقدم الخيالة بقيادة خالد بن الوليد. لما دخل المسلمين وادي انكشفوا لهوازان، فأكبوا على المسلمين بالنبال، وعمدت هوازان إلى خطة أخرى ذكرها بعض أهل السيرة، أنهم وضعوا الغنائم في الوادي وأكثروا منها أنعام فدخل المسلمين ماذا؟ ظنوا أن هوازن فرت أو أنهم غير موجود، دخلوا انشغلوا بالغنائم فرشقوهم بالنبل من كل حدب لا تخطئ أحدا. لم يتوقع المسلمون ما حصل، وضاقت الأرض عليهم بما رحبت وولوا مدبرين. هنا نادى النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس هلموا إلي، أنا رسول الله، أنا محمد بن عبد الله. وهنا أبلى أيها الإخوة أبو سفيان ابن الحارث رضي الله عنه بلاء حسنا، وكان أكثر من صد حول النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن فر الطلقاء والناس حوله، فاحتمى أو ثبت أبو سفيان ودافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. هنا أمر رسول الله المنادي أن ينادي بالثبات للناس، ثم مادى رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين يا أهل بيعة الرضوان، يا معشر الأنصار، يا معشر المهاجرين. ثم نادى النبي صلى الله عليه وسلم بالحارث بن الخزرج، ونادى النبي صلى الله عليه وسلم بفلان وفلان وفلان. فهنا الجميع لبى نداء رسول الله وقالوا: لبيك يا رسول الله. ونزل النبي صلى الله عليه وسلم من بغلته بعد أن شمر ساعدي يديه للقتال، وقال: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. والصحابة كلهم هنا ارتفعت معنوياتهم وقاتلوا حول النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن تجمعوا إليه. وهنا لما سمع حتى الطلقاء الذين فروا رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: لبيك لبيك يا رسول الله. هنا قال عليه الصلاة والسلام: الآن حمي الوطيس، أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، وأنزل جنودا لم تروها، وعذب الذين كفروا. سرية أوطاس. فر المشركون أيها الإخوة هنا، وهي الجولة الثانية من القتال، مخلفين وراءهم كثيرا من القتلى والأموال. ولذلك أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم القضاء على الفارين الباقين من قبائل هوزان وثقيف، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم أبا عامر عبيد بن سليم الأسلمي إلى بجيشه إلى أوطاس لقتال الكفار الذين كان عليهم دريد بن الصمة، فجالدهم أبو عامر حتى استشهد، وأكمل أبو موسى الأشعري القيادة من بعده، وهزم الأحزاب وقتل الزبير بن عوام بن الصمة فيها. انتهت هذه المعركة أيها الإخوة بنصر للمسلمين، وقتل وجرح عدد كبير من هوازن وثقيف، وعلى رأسهم يعني سادات بني مالك وحدهم، قتل منهم 70 رجلا، وقتل بأوطاس من بني مالك أيضا 300 رجل. جاءت الروايات أن سبي حنين قد بلغ 6,000 من النساء والأبناء، وأن الأموال كانت 4000 أقية، وأن الإبل كانت 24000. أما من فر منهم ولجأ إلى الطائف، فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا يعني تتبعهم عليه الصلاة والسلام في الطائف. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم، وأريد أن أشير إلى حدثين مهمين حصلا في غزوة حنين، وقد أشار جمع من العلماء، ولكن سأذكر هذين الحدثين بعد غزوة الطائف، لأن فيها أيها الإخوة دروس وعبر أريدكم أن تركزوها معي. غزوة الطائف، بعد أن تعقب المسلمون لفلول الهاربين من هوازن وثقيف، توجهوا مباشرة إلى أين؟ إلى الطائف، وتوجه النبي صلى الله عليه وسلم للقضاء على بقايا ثقيف وهوازن التي فرت من حنين وأوطاس وتحصنت بحصونها في الطائف. باب الفائدة أيها الإخوة، الطائف كانت محصنة بحصون أصعب ربما حتى من حصون ماذا؟ خيبر. والسبب في ذلك يعود إلى ماذا؟ ما تتوقعون السبب؟ لماذا حصون الطائف كانت أصعب من خيبر؟ ممتاز. الطائف منطقة تعتبر ماذا؟ جبلية، وبينما خيبر في الغالب ماذا؟ سهول. ودائما في علوم الحرب أو غيرها دائما حصار المناطق الجبلية أصعب من حصور المناطق ماذا؟ السهلية، لأن الجبال فيها وعورة في الصعود وفيها وعورة في النزول، فالذي يكون خلف الجبل أو على الجبل أنت تكون أسفله. ولذلك ما استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يفك الحصار كما جاء في بعض الروايات أصلا عن الطائف، إنما فاوضهم النبي صلى الله عليه وسلم وحاول معهم، ودعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن دخل كثير منهم في الإسلام. وصل المسلمون إلى حصون الطائف في نهاية الأسبوع الأول من شوال، وابتعدوا عن سهام ثقيف التي أصابت أكثر من 12 مسلما، وفر المسلمون إلى منطقة قريبة من تلك الحصون، وهي التي بني فيها وبنوا فيها مسجدا، وهو مسجد عبد الله بن عباس الآن الموجود في الطائف. هذا يرجع إلى ماذا؟ إلى ذلك الوقت الذي رجع المسلمون فيها من الحصون بعد أن لم يستطيعوا، وأقاموا مسجدا سموه أو سمي بمسجد عبد الله بن عباس. استخدم المسلمون لأول مرة في رمي الطائف المنجنيق، وقد وعدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: من بلغ بسهم في سبيل الله فله درجته في الجنة، ومن رمى بسهم في سبيل الله فهو له عدل محرر، ومن أصاب شيبا في سبيل الله فهو له نور يوم القيامة. اختلف العلماء من الذي أدخل المنجنيق في الحصار، قيل خالد بن الوليد، وقيل الطفيل بن عمرو، وقيل سلمان الفارسي. وأغلب الروايات التي وقفت عليها من كلام علماء السيرة أنهم يشيرون إلى أنه ماذا؟ أنه سلمان الفارسي. في محاولة لثقيف لإضعاف يعني همة المسلمين، شرع المسلمون أو في إضعاف المسلمين لهمة ثقيف، شرع يعني المسلمون في حرق ماذا؟ حرق نخلهم وزروعهم وثمارهم وعنبهم، فناشد أهل الطائف رسول الله أن يدعها. هنا نادى منادي رسول الله: أيما عبد نزل من الحصن وخرج إلينا فهو آمن، أو فهو حر. فنزل إليهم 23 منهم أبو بكر ونفيع بن مسروع ماذا؟ الثقفي. وهنا دعا رسول الله لفك الحصار، ولكن لكثرة جراح المسلمين كأنه شق على المسلمين ذلك، كثر الجراح في المسلمين فشق ذلك عليهم، فطلب المسلمون من الرسول أن يدعو على ثقيف. قالوا: يا رسول ادعو الله عليه. فقال: اللهم اهد ثقيفا. وقد جاءوا وفودا بعد ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتينا يعلنون إسلامهم. اختلف العلماء في مدة الحصار، فقال أغلبهم 17 يوما، وقيل 40 يوما، والراجح والله أعلم أو القريب أنها 17 يوما. وزع رسول الله الغنائم ولم يعطي الأنصار شيئا. الآن أريد أتكلم عن حدثين ملخصين في غزوة الطائف وغزوة ماذا؟ حنين، لأن هم قريبين يعني في الحدث منهم. القصة الأولى، النبي صلى الله عليه وسلم كعادته وزع الغنائم، ولكن غنائم حنين أيها الإخوة تختلف كما وعددا عن باقي الغنائم. فتأملوا معي ما الذي حصل. وزع النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم ولم يعطي الأنصار شيئا. جاءت الروايات أنه أعطى زعماء قريش منهم الأقرع بن حابس وعيين بن حصين والعباس بن أمية، وقد أحصل البخاري غيرهم من أكثر من 12 رجلا من سادات قريش نال كل واحد منهم 100 من الإبل. وهذا الموقف أيها الإخوة من المواقف التي قد تتحرك بها قلوب بعض الناس، الناس بشر أيها الإخوة، يقع في قلوبهم شيء. فتكلم بعض صغار الأنصار فقالوا إذا كانت الشدة ندعى نحن، ولما يكون العطاء يعطى غيرنا. وبعضهم قال ما بال رسول الله وزع الغنائم ولم يعطنا. فالذي تكلم أيها الإخوة هم صغار الأنصار. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بلغه الكلام فجمع الناس وحشا، قال ما مقالة بلغتني عنكم معاشر الأنصار، ما هذا الكلام الذي سمعته منكم؟ فهنا سكت القوم. قال ما مقالة بلغتني عنكم معاشر الأنصار، فسكتوا. فقال قائلهم يا رسول الله والله ما تكلم كبار القوم، ما تكلم الصغار. ثم النبي صلى الله عليه وسلم هنا خطب في الناس فبين. وأنا أقول هذه الخطبة أيها الإخوة دائما فيها دروس والله وعبر كثيرة، ولدي محاضرة في غزوة حنين بعض الفوائد والدروس كانت في هذه القصة، دروس كثيرة، لكن أنا أريد أن ألخص لكم شيئا من تلك الدروس. النبي صلى الله عليه وسلم لما رقى المنبر ماذا قال لهم؟ قال ألم تكونوا ضلالا فهداكم الله بي. الآن النبي صلى الله عليه وسلم يذكرهم بنعمة الله عليهم. يا إخوتاه النعمة الحقيقية هي في الدين، النعمة السعادة السرمدية هي في التمسك بشرع رب العالمين، السعادة والهناء والطمأنينة هي بالبقاء على طاعة رب العالمين الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن ماذا؟ القلوب. والله لو ملكت الملايين، لو ملكت المليارات، لو كان عندك ما كان ولم يكن قلبك عامر بالإيمان، والله لا سعادة ولا هناء أبدا. لأن الهناء والسعادة الحقيقية هي بجوار الله جل وعلا، كما يقول ابن القيم القلب فيه فراغ لا يسده إلا طاعة الله، مهما أمليت أنت بالشهوات يبقى الفراغ في القلب ماذا؟ موجود ولا يسده إلا ذكر. قال ألم تكونوا ضلال فهداكم الله به، وكنتم عالة فأغناكم الله به. فهنا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار بالنعمة الحقيقية، وما بكم من نعمة فمن الله، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. أيها الإخوة أنت ينبغي لك أن تفرح أن الله هداك، وأن الله اجتباك، وأن الله اصطفاك وأعطاك ما لم يعطه أحد. أنت لما تحضر هذا الدرس من خروجك لبيتك إلى أن ترجع والملائكة تصلي عليك وتدعو لك وتستغفر لك، كم حرم هذه النعمة من ملايين إن لم يكن مليارات من البشر في هذه اللحظة، والله جل وعلا وفقك وأعطاك إياها. هذه النعمة ينبغي علينا أن نشكرها. فقالوا الله ورسوله أمن، وبدأ الأنصار يبكون أيها الإخوة تأثرا منهم بكلام الناس بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال لهم أما ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون برسول الله تحوزونه إلى دياركم. هذه هي النعمة الحقيقية، أن ترجع أن يرجع هؤلاء بالشاة والبعير وترجعون أنتم برسول الله تحوزونه إلى دياركم، هي النعمة التي لا نعمة بعدها. هذا كله متاع دنيا سائل. الله جل وعلا وصف هذه الحياة الدنيا بأنها متاع، قل متاع الدنيا ماذا؟ قليل. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير ماذا أملا. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع، متاع زائل. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا فضل الأنصار، قال والله لو سلك الناس واديا وسلك الأنصار واديا لسلكت وادي الأنصار وشعب الأنصار. الناس دثار والأنصار شعار، شعار أي بمنزلة الشعر، مني لقربه من الجلد. قال وإنكم ستجدون بعدي أثرا فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. هنا أيها الإخوة سكنت لولا الأنصار وبكوا وعلموا أن الخير كل الخير في يعني رسول الله، قالوا رضينا بالله ورسوله قسما. وقد اتضحت معالم إعطاء النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء يعني الكفار المؤلفة قلوبهم، أن أسلم على يد هؤلاء أصلا بعد ذلك العدد الكثير، وثبت وحسن إسلامهم وبلوا في الناس بلاء حسنا. القصة الثانية، بينما النبي صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة يوزع الغنائم في حنين، جاء إليه رجل يقال له ذو الخويصرة التميمي، شق من وسط الجند والجيوش حتى وقف عند رسول الله، فقال يا رسول الله اعدل فإني أراك لا تعدل. هنا أيها الإخوة هناك جرأة عظيمة وعدم احترام لمقام رسول الله، وعدم يعني التأدب مع مقام النبوة. اعدل فإني أراك لا تعدل. الرجل اسمه ذو الخويصرة التميمي، هكذا اسمه، طبعا هو لقب لا أذكر اسمه بالضبط، لكن هو مشهور بالروايات، جاء ذو الخويصرة التميمي قال يا رسول الله اعدل فإني أراك لا تعدل. العلماء هنا وقفوا أكثر من 30 فائدة بالحديث، يمكن 5-6 فوائد أركز عليها. من يتهم الرسول في أمانته هو الحاكم في ذلك الوقت، من باب أولى أن يتهم أن يتهم غير رسول الله بغير ذلك. في الخويصر التميمي هذا رجل كان مشهور بكثرة العبادة ومشهور بكثرة ماذا الطاعة، حتى ذكر في يعني عنه أن السجود أثر في جبهته. لكن تأملوا أيها الإخوة، لما تكون العبادة خالية من العلم وخالية من الفقه ماذا تورث وماذا تنتج؟ قال يا رسول الله اعدل فإني أراك لا تعدل، أي في العطايا والغنائم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هنا ويحك ومن يعدل إذا لم أعدل، من يعدل إذا لم أعدل؟ قال ألا تأمنونني وأنا أمين من في السماء، يأتيني خبر السماء في الصباح وفي المساء. إذا كنت أنا أمنت على خبر السماء، ألا أؤمن على الشاة والبعير والدرهم والدينار؟ فقال بعضهم للرسول دعنا نضرب عنق هذا المنافق يا رسول. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا. ثم تولى الرجل ذاهبا، فأشار النبي صلى الله عليه وسلم، تأملوا معي، جاءت الرواية قال فأشار النبي صلى الله عليه وسلم إليه، وقد أعطى النبي صلى الله عليه وسلم ظهره وانطلق، وكل الصحابة رأى الإشارة من النبي صلى الله عليه وسلم. قال يخرج من ضئضئ هذا، وأشار إليه، قوم يحقر أحدكم صلاته إلى صلاته وصيامه إلى صيامهم وقراءته إلى قراءته. طبعا روايات الحديث مختلفة، جاء في بعض الروايات لا يجاوز قراءتهم ماذا؟ حناجرهم. قال يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وغيرهم، وإن لما قتلهم كما جاء في بعض الروايات لأجراه، وجاء في بعض الروايات وخير قتيل قتلوه أو قتلهم. هذا التحذير من النبي صلى الله عليه وسلم هو التحذير بعينه من فكر الخوارج، من فكر ماذا؟ الخوارج. وحادثة القيس التميمي هي التي أرخ العلماء فيها بظهور فكر الخوارج. فكر الخوارج خرج في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وخرج أول موقف خرج ماذا؟ في غزوة حنين، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم ماذا؟ الغنائم. وسيستمر هذا الفكر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يتبع آخر من يكون معهم، يتبع ماذا؟ الدجال. هذا الحديث أيها الإخوة يدلنا إلى عدة فوائد. الفائدة الأولى وهي مهمة جدا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حذر من فكر الخوارج وبينه ووضحه للناس. ثانيا، أن الخوارج لا يقيمون وزنا للحكام أبدا، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم عندهم لا يعدل، ما بالك بغيرهم. ثلاثة، أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف الخوارج بأوصاف، منها أنهم قليلي العلم، قليلي الفقه، لا يرجعون إلى الصحابة، أنهم يرفعون السلاح على المسلمين كما جاء في بعض الروايات، يدعون أهل الأوثان ويقتلون أهل الإسلام، وقد قتلوا علي وقتلوا عثمان، وخرجوا في كل زمان وفي كل مكان، وما إلى يومنا ما زالوا يخرجون. الفوائد أيضا مهمة في هذا الموقف، أن فكر الخوارج يمتد ويستمر، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام كلما قطع لهم قرن خرج لهم قرن آخر. من الفوائد المهمة كذلك جواز التحذير أيها الإخوة من أهل البدع والإشارة إليهم إذا ثبت شرهم وعظم يعني بلاؤهم بعد أن يناصحوا ويبينوا ويوضح لهم فيصرون على ذلك، فلا بأس من الإشارة إليهم وتسميتهم بأسمائهم. النبي صلى الله عليه وسلم أشار إليه، فالكل رآه والكل عرفه، ولا يعد ذلك غيبة. لماذا؟ حماية للإسلام من فكر هؤلاء من أن يستمر ويضمحل بعد ذلك. من الفوائد كذلك أن الخوارج طلاب الدنيا، الخويس رجاء يطلب الدنيا، وهكذا هم في كل زمان ومكان. وكل ما ترونه أيها الإخوة من الجماعات المعاصرة الآن التي ترونها في الخليفة العربي ونحوها، كل هؤلاء ما هي إلا امتداد لفكر ماذا؟ لفكر الخوارج، الدواعش أو تنظيم القاعدة أو جماعات التكفير والهجرة، كلهم ينتهجون نفس النهج في الخروج على الحكام، رفع السلاح عليهم، وخلخلة الأمن، وقتل المسلمين، وانتشار فكر التكفير فيهم. إلى هنا أيها الإخوة نقف، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، صلى الله وسلم وبارك ونعم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ما كان لديك سؤال؟ السؤال تفضل. الطلقاء هم الذين أطلقهم النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة عندما قال اذهبوا فأنتم طلقاء. يوجد كثير من أهل مكة، بعضهم أسلم وبعضهم حتى لم يسلم، كلهم من أهل مكة. إذا قيل الطلقاء في الغزوات أو في غزوة حنين والطائف هم الذين ليسوا من المهاجرين وليسوا من الأنصار، بل هم من ماذا؟ من قبائل مكة، ومن أطلق النبي صلى الله عليه وسلم سراحهم بعد أن جاء هؤلاء يقال لهم الطلقاء، واضح؟ لا، كان عددهم 2000، قيل أقل وقيل أكثر، وكانوا حديثي أهل بإسلام، لذلك حصلت حتى في غزوة حنين ما شرطوا إليها. هم الطلقاء أنفسهم جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم، تعرف توم أسلموا، قال رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فخضم النبي صلى الله عليه وسلم قال قلتم والذي نفس محمد بيده، كما قال بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، أرادوا أن يجعل لهم النبي صلى الله عليه وسلم شجرة يعلقون فيها أسلحتهم تبركة، كما أن يعني الكفار لهم يعني شجرة يعلقون بها أسلحتهم للتبرك. فهذا ذكر جمع من العلماء أن هذا الحادثة وقعت أصلا من بعض الطلقاء، ورحم له ما وقعت من كبار الصحابة. تفضل تفضل. لا، الذي قتل علي هو وقاتل ربما معهم ذو الثديتين. لا ما أدري، ليس هو فيما أعرف، لأنه لم تذكر في فيما وقفت لي ترجمة أنه يعني هو شارك في وقعة من الوقعات، لكن ممكن أن يكون. أنا ما أتكون معك صريح، لا أعرف هل هو الثديتين الذي أراد علي رضي الله تعالى عنه أن يتأكد أنه في جيش الخوارج، وتأكد ولما بلغ ذلك سجد رضي الله تعالى عنه لما علم أنه ماذا على الحق، لكن هل هو ذو الخويصر؟ لا أدري ولا أظنه ذلك. تما أتذكر أنه ذكر أنه يعني شارك في وقعت يعني أو شارك في خروج الخوارج في ذلك الوقت في حاروراء وقتالهم لعلي أنه شارك معه، الله أعلم، لكن سأتأكد لك من المعلومة. الذي سؤال سبحانه وفق الله الجميع بحبه يرضاه، صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام.